بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع
الطريق إلى الله
يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواتنا الكريمات الفضلات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نكمل مع صورة المطففين، الصورة التي تحارب يعني فساد الأخلاق عند الملتزمين والغي. هو عايز يتدرب، فالحل ان هو يتدرب في الناس. يعني انتوا عارفين ان كل دكتور يا جماعة بيموت له 20 واحد على ما بيتعلم طب، فالحل ان هو يتدرب في الناس. فدخل هو اللي يعمل العملية، المفروض بروتوكول ما يعملش هو العملية، يعني مستواه لسه ما يعملش عملية الولادة القيصرية. دخل الولادة، فهو بيفتح الرحم ام فتح راس الجنين، يعني ايه فتح دماغ الولد. فطبعا دي مصيبة، والناس هتقطعهم والناس هتبهدلهم والناس هتعمل فيهم مشاكل. فيعملوا ايه؟ فاتصلوا يعني واحد جراح في المستشفى، فقال لهم بس ايه انا جاي واتصرف. فدخل فلقى الولد جلد راسه اتفتح بس ايه الجمجمة سليمة، فقام خيطها خياطة نظيفة جدا وقال لهم ما حدش يتكلم مع اهل الست اللي بتولد خالص، انا هخرج اتصرف انا. فقام خارج قال لهم بصوا يا جماعة، القصة دي حقيقة يا جماعة، الناس دي زمايلنا يعني. قال لهم بصوا يا جماعة، الولد اتولد بمرض خطير جدا في راسه، وحمة خطيرة جدا في راسه، والولد ده كان لازم هيعمل عملية جراحية خطيرة جدا في وقت تاني، ولكن احنا عملنا فرق متكاملة في غرفة العمليات، مكونة من فرق جراحة وفرق تخدير وفرق ولادة، وعرفنا نجمع ما بين الولادة وما بين عمل العملية في راس ابنكم. طبعا اعجاز طبي عمره ما حصل في، وهما مش متخيلين ان يعني ايه اللي اتعمل فيهم. يعني مسألة الغش، مسألة المجتمع المطفف، المجتمع اللي قائم على الغش، المجتمع اللي ما عادتش الأمانة هي القوانين اللي بتحكمه. يعني مثل هذه النماذج بتحاربها هذه الصورة. الوقت احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لا في سجين، من أول آية 7 لحد آية 17 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، 11 آية بتتكلم عن عذاب النار لهؤلاء العصاء النافرين عن الدين. 11 آية عذاب من 7 ل 17. بعد كده من 18 ل 28 من قول الله: كلا إن كتاب الأبرار اللي في عليين، آية 18 ل 28 عينا يشرب بها المقربون، برضو 11 آية بتتكلم عن نعيم الجنة للصالحين. يبقى 11 آية عذاب وبعدهم 11 آية نعيم. ال 11 آية وال 11 آية دول طبعا يعني بيبينوا لنا التوازن في عرض الوعظ، وبيفهمونا قول الله مثاني. ليه القرآن سمي مثاني؟ لأن القرآن بيوازن ما بين عرض الترهيب وعرض الترغيب، ولازم يكون دعوتنا وجهدنا في الدعوة على الناس قائم على الموازنة ما بين الترغيب وما بين الترهيب. ال 11 آية العذاب بيتكلموا عن موضوعين يا جماعة. الموضوع الأول العذاب الرهيب المتنوع، العذاب الرهيب المتنوع المرعب، عذاب روحي إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عذاب مادي إنهم لصالوا الجحيم، عذاب نفسي يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. جميع أنواع العذاب. يبقى العذاب الرهيب المتنوع المرعب. الحاجة الثانية اللي بتكلم عنها آيات العذاب: ما سبب هذا العذاب؟ كيف إذن سلم الانهيار؟ وزائد اتكلمت عن العذاب الرهيب زائد سلم الانهيار الى هذا العذاب. ال11 آية بتوع النعيم اتكلمت برضو عن موضوعين، اتكلمت عن النعيم العظيم المتنوع، نعيم الزواج على الرائك، نعيم النظر لوجه الله ينظرون، نعيم الراحة يسقون من رحيق، النعيم الحياة الاجتماعية عينا يشرب بها المقربون، نعيم المنتجعات السياحية في الجنة. يبقى نعيم عظيم متنوع. واتكلمت عن سلم الصعود بقى العكس، سبب الوصول لكل هذا اللي هو التنافس في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، او بمعنى عملي واضح جدا ان كل ما فعله الناس مع الدنيا هم فعلوه مع الدين. كل اللي الناس قتلت نفسها عليه مع الدنيا الناس دي عملته مع الدين. الناس دي كانت هتموت على رحيق الدنيا دول كانوا هيموتوا على رحيق الجنة، الناس دي كانت بتتنافس على الدنيا دول كانوا بيتنافسوا على الجنة. يبقى ده مقدمة للكلام قبل ان ندخل في شرح الايات. نبدأ بقى يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى في كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. احنا واقفين عند كلمة لفي سجين، واقفين عند كلمة لفي سجين. تعليق الاول على 11 آية بتوع العذاب، ان 11 آية دول اتكلموا عن يعني في موضوعين بارزين هنلاقيهم في 11 آية دول. الموضوع الاول عقوبة المعصية. عقوبة المعصية سورة المطففين ذكر فيها 4 كلة، منهم 3 كلة مع آيات العذاب. كلة إن كتاب الفجار اللي في الزجين، كلة بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كل كلة من دول فيها تهديد مرعب. كلة الأولانية كلة إن كتاب الفجار، يبقى يعني كلة الأولانية إن كل شيء مكتوب في كتاب. اوعوا تظنوا إن في شيء هيفلت، مفيش معصية مش هتكتب، مفيش معصية مش هتكتب. يبقى دي عقوبة المعصية. وأول كلة إن معناها إن مفيش معصية مش هتكتب. تاني كلة، كلة بران على قلوبهم، إن كل معصية هتؤثر على القلب، مفيش معصية بدون عقوبة قلبية. يبقى أول كلة مفيش معصية مش هتكتب، تاني كلة مفيش معصية بدون عقوبة قلبية، تالت كلة كلة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما حجبت المعاصي قلوبهم عن الله في الدنيا ستحجب المعاصي أبصارهم عن الله في الآخرة. يبقى التهديدات مرعبة بخطورة المعصية. خطورة المعصية تتراكم السرقات دي لحد ما بتكون أموال من وراها. بقى بعد كده دخل لفظ الفجار. لا، الفجار دول اللي هم المعاصي المتفجرة بلا أي رادع ولا أي شيء يوقفهم. يعني إذا المعصية ما فضلتش واقفة عند المستوى الطفيف، يعني المعصية دي زحليقة اللي بيركبها بيجيب اخرها. يبقى الاول كانت معاصي تطفيف، بقت تبقى فجور، بدأوا يبقوا فجرة، بدأوا ينطلقوا في كل المعاصي. بعد كده نفاجأ بقول الله كلا بران. يبقى المعاصي دي تراكمت على القلوب وعملت ران. الران هو الصدأ الذي يعلو المرآة. الران هو الصدأ الذي يعلو المرآة. لما المرآة تصدي يبقى ما عادتش بتبين ولا عادت بتعكس نور. يبقى ده الران. واللي يجي الذنوب بقى تقوم تسوي هببها لحد ما ايه يتراكم وعلى قلوبهم. يعني شيء مرعب ان المعاصي على القلوب بتطبع على القلوب. يبقى الاول كانت تطفيف، بعد كده بقت فجور، بعد كده الفجور طبع على القلب وسوده عماء، بقى قلب اعمى. والعياذ بالله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني المعاصي عمت قلوبهم ان ترى نور القران او ترى نور ايات الله في الكون، فبقت قلوب عمياء. بعد كده الموضوع تطور الى ايه؟ تطور الى وما يكذب به. يبقى بقى كفر، يبقى تطفيف، فجور، ران، كفر، بقوا مكذبين. الموضوع فضل يتطور الى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. لا ده بقى كمان مش بس كفر، ممكن واحد كافر وفي حاله، دول بقوا كفار محاربين ساخرين من دين الله. اساطير الاولين يعني كلام القرون الوسطى. يا عم انتوا جايين تشارعت مين يا عم؟ كلام انتوا بتقولوا ده كلام القرون الوسطى. يبقى اذا ده خطورة المعصية يا جماعة. خطورة المعصية ان المعصية ديت زحليقة، او المعصية دي سلم، اللي بيمسك اوله بيجيب اخره، بيجيب اخره. ونخرج من هنا بنقطة مهمة جدا اسمها فقه التحصين، وده من علوم التربية القلبية المهمة جدا. فقه التحصين، فقه التحصين ده ازاي ان الملتزم والملتزمة يفهموا ان النزول او الانتكاس ده مش حاجة بتيجي فجأة، تغيرات داخلية وخارجية على مدى طويل. عم الواحد بينتكس، او عم الواحد بيسيب الصغر اللي هو ماسكه، او عم الواحد بيفطر بعد ما كان نشيط. مفيش حد يا جماعة بيقف بين يوم وليلة. ففقه التحصين بيفهم السلسلة السوداء بتاعة الانهيار، وبيفهم برضو السلم الجميل بتاع الصعود. عشان نبقى فاهمين، القرآن بيتكلم عن هذه الامور كثيرا بالنسبة لسلم الهبوط. يعني نلاقي في سورة قاف قول الله سبحانه وتعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد. كفار، بس استنى بقى، الكفار ده بقى وصل للكفر ازاي؟ مناع للخير. هو بدأ ان هو ما كانش بيرضى يدي للناس، بعد كده معتد، فبكان ما بيديش للناس الخير اللي في ايده، بقى بيعتدي على الخير اللي في ايد الناس، مريب. فلما امتنع عن الاعمال الصالحة بدأت الشكوك تدخل قلبه. الذي جعل مع الله الها اخر بقى كافر. يبقى اذا ده سلم الانهيار، بدأ بالمعصية وانتهى بالكفر. زي سورة الحديد ينادونهم الم نكن معكم، ده المثال الثاني في سلم الانهيار. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ألم نكن معكم ده يعني احنا كنا معاكم، كنا طلبة في المعهد القرآني الدعوي، وكنا في الورش الإيمانية، وكنا بنحضر الدروس. ألم نكن معكم؟ ألم نكن معكم معية في العمل الصالح وفي السير في الطريق؟ قالوا بلى، انتوا كنتوا وصلتوا فعلا للدرجة دي، ولكنكم شوفوا سلم الهبوط بقى، فتنتم أنفسكم. الدرجة الثانية تربصتم، الدرجة الثالثة ارتبتم، بدأتوا تشكوا في الطريق. الدرجة الرابعة غرتكم الأماني، بدأتوا بقى ايه الطموحات بتاعتكم تختلف، ووجهة القلب ترجع وجهة الدنيا بعد ما كانت الدين وبعد ما كان كل همها كده، وبدأ الكفر وبدأ الشبهات في شرع الله. شفتوا يا جماعة سلم الانهيار بيجي ازاي بعد ما كانت معكم؟ زي برضو سلم الانهيار مذكور في سورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ انتوا ايه اللي وصلكم لدهاليز وسراديب مسكين؟ فلما سبنا العبادة قصت قلوبنا على الفقراء والمساكين، وما عادش في قلوبنا رحمة على الطير الاسلامي وعلى الدعاء، وصل الى الكفر. ده اسمه فقه التحصين يا جماعة، فقه التحصين، ان احنا نعرف ان الانهيار والنزول ده سلم. طب قيمة ده ايه؟ انك تكتشفي نفسك انت بتنزلي ولا بتزيلي. لو انت بتنزلي اكتشفي، يعني زي الاكتشاف المبكر للاورام كده، اكتشفي مبكرا. العكس بقى سلم الصعود، سلم الصعود ده صورة البلد، فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة. الانسان بقى اللي هيخطي خطوة هتنقله في علاقته بالله، هياخد قرار هينقله في علاقته بالله. وما ادراك ما العقبة، استنوا، ما تفتكروش ان الموضوع بقى عن تريات، ما تفتكروش ان المعنى خليكوا عندكوا عن تريات في الدين. لا لا لا، مش المطلوب انك تقوم مكسرة الدنيا وسايبة كل حاجة لا لا لا، الايات بقى جاية عشان تقول ان اقتحام العقبة ليس بالطرق العنترية، امال بالايه؟ بالصعود التدريجي، بالترقي التدريجي. فلا اقتحام العقبة وما ادراك ما العقبة بقى، فك رقبة الاول صنائع معروف، او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مطربة. يبقى الاول اعمال خيرية ومشاركة وكفالة اسر فقيرة، حاجات ايه في متناول الجميع. ثم كان من الذين امنوا، ثم هنا انتقل رتبي، يعني لما العبادات جت الايمان جه، الايمان زاد. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر لا لا لا، ده بعد كمان ما الايمان جه انتقلوا بقوا من اصحاب الرسالة واصحاب الدعوة الى الله، وقاعدين يوصوا بعض بالصبر على مشق الطريق. يبقى الارتقاء تدريجي يا جماعة، مفيش ارتقاء مفاجئ ومفيش هبوط مفاجئ، ومفيش هبوط مفاجئ، مفيش ارتقاء مفاجئ ومفيش هبوط مفاجئ. اللي زي بالظبط كده في سورة النازعات، والنازعات ايه؟ والنازعات غرقة، لو تفتكروا كده لما خدنا الاول نزع الدنيا من القلب، والناشطات نشطة فيحصل نشاط وانطلاق في العبادات، والسابحات سبحة فيحصل خلص من كل العوائق اللي كانت بتعطلك عن الدين، فالسابقات سبقة فتبقى من اسبق الخلق الى الله، فالمدبرات امرا فيستعملك الله في تدبير امور الدعوة، ويأتي الاستعمال من الله. يبقى الصعود تدريجي والهبوط تدريجي، ودي قضية خطيرة جدا جدا جدا، مبنية مبينة في هذه الايات. طب ربنا بيقول ده لأهل المدينة المنورة في البداية لإيه؟ يعني سورة المطفين دي يا جماعة أول خطاب لأهل المدينة، أول آيات عن أهل المدينة، أول آيات عن الجنة لأهل المدينة، كأن ربنا بيأسس، أو كأن القرآن بيؤسس عند هؤلاء الجدد، هؤلاء المسلمين الجدد، هؤلاء المقبلين الجدد، قضية خطورة المعصية، خطورة المعصية وإنها تؤدي إلى الكفر. اوعى تبص للكفار وتقول الكفار الضالين الضايعين، اللي هيعصي هيوصل للكفر. يبقى ودي يبقى اذا دي من المعاني التأسيسية للملتزمين. يبقى ده من فقه بداية الهداية، فقه بمرحلة بداية الهداية اللي هي بنسمها مرحلة الورشة. احنا عادين نجمع فقهها من القرآن اهو، عادين نجمع فقهها من الشوط الثاني اللي هو من التكوير للانشقاق، عادين نجمع فقهها من اول 10 سور نزلوا في القرآن، زي سورة الفجر وزي سورة الفتحة وزي سورة اقرأ وزي المزمل وزي المدثر. دي اسمها المعاني التأسيسية يا جماعة، لازم الملتزم الجديد يتربى عليها، اللي لازم الملتزمة الجديدة تتربى عليها. يبقى اذا قلنا ان قبل ما ندخل في الكلام التعليقات على 11 آية، ان اللي اتكلمت عن عقوبة المعصية التلاتة كلمة التلاتة تهديدات المرعبة، مفيش معصية مش هتتكتب، مفيش معصية بدون عقوبة قلبية، المعاصي ستحجبك عن رؤية الله في الآخرة كما حجبت قلبك عن الله في الدنيا. وبعد كده قلنا خطورة المعصية ان ايه اللي يسلم الانهيار والانهيار التدريجي. خلاص يا جماعة نبدأ بقى التعليقات. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. يعني ايه سجين؟ سجين صيغة مبالغة، يعني السجين ده زي ما اقولك راجل سكير، راجل سكير او راجل ضليل، يبقى راجل سجير، يبقى دية مبالغة من السجن. يبقى المعنى ان هذا هو اشد الحبس، فمن دخل هذا الحبس لن يفارقه، والعياذ بالله، ان هذا اشد الحبس، فالذي من دخله لا يفارقه، يعني مش سجن مؤبد، سجن والعياذ بالله بقى ايه، خلود في جهنم والعياذ بالله. طيب يعني إن كتاب الفجار في السجين، يبقى السجين ده إيه؟ السجين ده مكان أعمال الفجار، يبقى صحف المؤمنين بتروح فعليين، وصحب الفجارين ده عند العرش أو في السماء السابعة على الأقوال بقى اللي اتقالت. طب سجين ده فين؟ سجين ده يا إما السجون في قاع جهنم يتحط فيها أعمال صحف الفجار والعياذ بالله، يا إما سجين ده حاجة في الأرض السفلى بقى، يعني مكان يوضع فيه الإيه أعمال الفجار. طيب يبقى سجين ده بقى إيه المكان الذي يوضع فيه أعمال الفجار. طيب إيه الفوائد اللي نخرج فيها من كلمة لفيه سجين؟ إيه الفوائد؟ الفائدة الأولانية أن أعمال الفجار وأعمال العصاة حقيرة، فلا يسعها إلا ثلاث أماكن بس على وجه في الكون كله، يا جهنم تسع العصاة، يا الأرض تسع المعصية، يا سجين تسع كتب العصاة. هي دي الثلاث أماكن في الكون اللي تحتمل أن يحصل فيها إيه؟ أن يحصل فيها معصية. طيب الفائدة الثانية أن الناس دي ستسجن مع أعمالها في القبر وفي النار والعياذ بالله، يعني إن كتاب الفجار اللي فيه سجين، فالناس دي لما هتموت هتدخل سجين مع الأعمال بتاعتها. إيه سجين ده؟ ممكن تكون سجون في قاع جهنم، يبقى زي بالضبط في القبر لما يحبس ما عمله، اللي يقول له أنا عملك السيء، يبقى أنهم سيعذبون في سجين مع أعمالهم، سيحبسون في هذه السجون مع أعمالهم. المعنى الثالث بقى أنه جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، فكما سجنوا في شهواتهم في الدنيا فسيسجنوا بسبب هذه الشهوات في قاع جهنم والعياذ بالله. يبقى ده كلمة سجين، يبقى كلمة سجين كلمة ايه؟ كلمة تخوف. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين، وما ادراك، كل كلمة وما ادراك في القرآن معناها انه لا يوجد مصدر في الدنيا كلها يمكن ان يخبرك عن هذا الشيء. وما ادراك ما سجين، مفيش حد، يبقى معناه ان سجين ده شيء رهيب، معناه ان سجين دي سجون مليانه انواع مرعبه من العذاب، وفيها من الضيق ما لا يتخيله انسان والعياذ بالله، يعني والعياذ بالله. يبقى اذا وما ادراك اي شيء فوق مستوى تخيل البشر وادراك البشر وفهم البشر. وما ادراك ما سجين، يبقى اذا كلمه وما ادراك دي لما تيجي مع النار او لما تيجي مع الاخره لازم يبقى وقعها عالي جدا على القلب، لازم يبقى وقعها عالي جدا على القلب. وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم. ايه الرقم؟ الرقم يا جماعه هو الحفر في الحجاره، الرقم لغه هي الكتابه على الحجاره والحفر في الحجاره. طيب يعني ايه هنا معنى كتاب مرقوم؟ يعني ايه كده مرقوم؟ يعني ان اعمالهم مكتوبه كتابه لا يزيلها شيء، فيش حد يقدر يمسح الاعمال بتاعته. يعني انتوا عارفين اللي هي كلمه ايه؟ الذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى. كتاب مرقوم اعمالهم محفوره مكتوبه كتابه راسخه فيما كتب في الكتاب الذي كتبت فيه، فاستطيع احد ان يمحوها؟ لا يمحوها الا التوبه والعفو من الله سبحانه وتعالى، بس لا يمحوها الا التوبه والعفو من الله. يبقى كتاب مرقوم يعني معناه ان المعاصي دي مكتوبه كتابه لا يزيلها شيء، الذنب لا ينسى، مفيش ذنب هيروح، مفيش معصيه تتنسي والعياذ بالله. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ هنا هتبقى متعلقه بايه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى ربنا بيقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، وبعد كده قمنا متكلمين عن الكتب بتاعه الفجار الرهيبة، وبعد كده قلنا راجعين تاني نكمل الكلام عن هذا اليوم وأهوال ما سيلاقونه في هذا اليوم. ويل يومئذ للمكذبين، يبقى في أولها ويل للمطففين، وهنا ويل يومئذ للمكذبين، يبقى تكرار لفظ الويل وتكرار لفظ كلا، يعني معناه ان شحنة الترهيب في بداية المدينة المنورة كانت شحنة عالية جدا يا جماعة. يعني اهل المدينة المنورة كانت قلوبهم مقبلة ولا قلوبهم مدبرة؟ كانت قلوبهم مقبلة على الدين، قلوبهم مقبلة ولكن لسه مش عارفين الدين. يبقى الاخ في بداية التزامه يجب ان يتعرض الى شحنة وعظ مهولة، لما تشوف ويل ويل كلا كلا كلا، يبقى بدام القلوب مقبلة يا جماعة يبقى يجب ان نزيد في الوعظ. مش معنى اقبال القلوب ان احنا نترك الوعظ، بالعكس، ده انت لما تلاقي قلبك مقبل على الطاعة اعرف ان دي اكتر فترات قلبك هيشرب فيها سماع الدروس والتأثر بالمعاني الوعظية. فهمتم يا جماعة؟ يبقى اذا اقبلت القلوب فلا بد من زيادة جرعة الوعظ. ويل يومئذ، يومئذ طول الخمسين ألف سنة، ويل يومئذ للمكذبين. وقلنا سبحان الله الفجار بقوا مكذبين ازاي؟ قلنا هي دية المعصية تؤدي للتكذيب. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كله كل هنا مرعبة، كل معتد أثيم. أثيم يعني بيعمل معاصي. يبقى الآية رقم 12 أولها كفر وآخرها معصية، إيه العلاقة بين النص الأول من آية 12 والنص الثاني من آية 12؟ النص الأول وما يكذب به إلا، يبقى مكذبين. النص الثاني كل معتد أثيم يبقى عصاة، يبقى كأن المعصية كل ضيعه معصيته. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل. فكل من سلك طريق المعصية، كلمة كل هنا مرعبة، إن مفيش استثناءات، مفيش مجاملات، مفيش واحد ولا واحدة هيدمن المعاصي وهيقع في المعاصي وبعد كده يقول لا أنا إن شاء الله ربنا مش هيخلي المعاصي تجيب لي مشاكل. عشان كده يا جماعة يعني من الحتة المهمة جدا، من الحتة المهمة اللي هي مسألة يعني السؤال اللي بيتسأل كتير، المعاصي القديمة يعني اللي عصى معاصي قديمة أحسن ولا اللي ما عصاش قبل كده، ولا اللي موقعش في معاصي قبل كده، اللي عصى معاصي قديمة ولا اللي موقعش في معاصي قبل كده. وانا الهارد ديسك القديم اللي جوانا كلنا ده لازم يتفرمط. يعني ذنوب قبل الالتزام دي أثرت علينا جدا بعد الالتزام، ذنوب قبل الالتزام وذنوب بعد الالتزام طبعا، يعني ما أثر علينا إلى الآن في ضعف العبادة وضعف قيام الليل. الشهوات اللي اتغرزت في قلوبنا زمان قبل الالتزام لا تزال ما أثر علينا. احنا داخلنا قنابل موقوتة، داخلنا رواسب جاهلية، داخلنا أسباب للسقوط. يبقى إذن الهارد ديسك اللي جوانا ده لازم يتفرمط ولا نستهين. يبقى البؤر الكامنة جوانا بتاعت المعاصي القديمة احنا فاكرين انها مش مؤثرة بقى لا لا لا، امال بلعام ابن بعوراء سبب انهياره ايه؟ الذي اتيناه اياتنا، هو ايه اللي وقعه بعد ما وصل للدرجة ديت؟ ان كان في رواسب جاهلية قديمة، ان في بؤر شهوات داخل قلبه مهتمش ان هو يزيلها. فالبؤر دي في اي لحظة ممكن تصحى تاني، ممكن تستيقظ تاني، فلا بد من ان تكوى هذه البؤر بالوعظ الشديد امرار اعمال الايمان. فهمتوا معايا يا جماعه؟ يبقى وما يكذب به الا كل ايه؟ معتاد ايه؟ اثيم. فكلمه كل دي مرعبه، كل ديات مخيفه. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. اساطير الاولين يعني كلام القرون الوسطى. يعني انتوا جايين بتقولوا لي ايه ده كلام الايه؟ ده كلام القرون الوسطى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شوفوا بدأت بإيه ووصلت إيه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون، كانوا ده ماضي، ويكسبون مضارع، ده يفيد الماضي المستمر. يعني الناس دي قعدت فترات تعصي وما بتاخدش راجع وما بتقفش، فهي مستهينة إن هي مستمرة في المعصية. الاستمرار في المعصية يزرع في القلب كوارث دون النشر. عشان كده الواحد مهما وقع قومي، قوم، اقف، وقف، استوب. ليه؟ لان الكارثة مش في الوقوع في المعصية، الكارثة في الاستمرار في المعصية، الكارثة في الاستمرار. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلمة ران على قلوبهم هنا المرعب فيها حاجتين، كلمة ران والمرعب الثاني كلمة قلوبهم، على قلوبهم، على قلوبهم، ان مكان العقوبة هو القلب والعياذ بالله. والمرعب الاول ران هو الصدأ الذي يعلو المرآة. عشان كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. شوفوا بقى، فإذا هو نزع الإنسان لازم ينزع نفسه من، لأن المعصية دي بتغرز الواحد لما بيعصي بيغرز، فإلحق شيل نفسك قبل ما الغرزة تسيب. يعني اللي بيسوف في التوبة ده عامل زي واحد لقى شجرة فقال انا عايز اشيلها، فقال لا الشجرة صعبة اشيلها السنة الجاية، السنة الجاية هتكون الجذور جدرت في الارض اكتر. فكل ما انت بتسيب المعصية لا تواجهيها كل ما بتبقى ارسخ، وكل ما واجهتها بتبقى اصعب. فاذا هو نزع خد قرار بقى وطلع من الغرزة اللي هو فيها، فاذا هو نزع واستغفر الله وتاب سوق لقلبه. ديت العلماء بيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا ان سوق لقلبه دي تشبيه للقلب بالمرآة. سبحان الله العظيم، هو فعلا رمز الران هو اللي على المرآة، تشبيه للقلب بالمرآة. فلما تكون فسوق القلب يعني المرآة بقى نطف التاني، اتشال السواد اللي عليها، اتشال الصدأ اللي عليها، فبدأت تقدر ايه تعكي تتلقى النور تاني. يبقى محي سقل قلبه يعني محي سواده وصدقه وصار معرض لتلقي النفحات والأنوار الربانية مرة أخرى. يبقى القلب زي المراية يا جماعة. عشان كده ليه قيام الليل ربنا قال إن قيام الليل ده أحسن حاجة بتؤثر في القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ليه قيام الليل بيأثر في القلب؟ لأنك طول أنت طول النهار الصور شغلة المراية بتاعت قلبك، العربيات، الأحداث، فلان جه، فلانة راحت، إنما بالليل المراية فاضية مفيش أي أحداث. فآيات القرآن لما أنوارها بتتعرض لمرآة القلب، القلب بيشرب هذه الأنوار وبتتحفر فيه. يبقى خدتوا بالكوا خطورة تشبيه القلب بالمرآة؟ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه. تفضل بقى ازيد، وهو الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا ايه يكسبون. شفتوا بقى الكلام الخطير جدا بتاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا هذا الكلام الخطير؟ يبقى كل مرة طففوا فيها وعصوا فيها سودت القلب حتى صار ران. عشان كده كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية اللي بعدها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إيه العلاقة بين الآية دي وبين آيات؟ إن من حجب قلبه عن الله في الدنيا بالشهوات والمعاصي حجب بصره عن الله في الآخر. يعني شفتوا العقوبة بقى شكلها ايه؟ العقوبة. وعشان كده كلا انتوا فاكرين انها لعبة؟ مش لعبة. توش متخيلين العقوبة شكلها ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون. هنا نفتكر حديث خطير جدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لاصحابه انكم سترون ربكم كما ترون الايه، كما ترون هذا البدر او كما ترون هذا القمر. فالنبي قال لهم هتشوفوا ربنا. شوفوا النبي قال لهم بقى النص التاني من الحديث ايه، شوفوا الكلام. فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. الصلاة اللي قبل طلوع الشمس اللي هي ايه؟ اللي هي الفجر. والصلاة اللي قبل غروب الشمس اللي هي الايه؟ العصر. اشمعنى النبي النص الاول من الحديث النبي بيقولوا ما تشوفوا ربنا، النص التاني من الحديث بيقولوا خدوا بالكم من الفجر والعصر؟ طب ايه العلاقة؟ لان الناس اللي ما بيصلوش الفجر ما بيصلوش الفجر ليه؟ لان الليل ده بتاع الشهوات، سهران بقى كليبات وسهران فيس وسهران صار مع اصحابه وسهران على الشواطئ بالليل في الصيف فالشهوات هي السبب في ضياع صلاة الفجر. طيب وصلاة العصر الشغل والكلية والدراسة والتجارة والأسواق، فالسبب ضياع صلاة العصر ان الناس مشغولة في الشغل او انه روح بيته فما قدرش ام نايم، زي ما كثير جدا من الطلبة بتوع الجامعة وثانوي يروحوا قبل العصر بنص ساعة مش قادر استنى لحد ما صلى العصر، يقوم نايم صاحي بعد المغرب. يعني واخدين بالكم؟ طيب يبقى اذا اللي بيمنع عن صلاة الفجر الشهوات، واللي بيمنع عن صلاة العصر الاسباب. يبقى النبي معنى الحديث ايه؟ من اراد ان ينظر الى وجه الله فلا يحجب عن الله في الدنيا بالاسباب ولا بالشهوات حتى لا يحجب عن الله في الاخرة. معنى خطير جدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا هنا وقفة مهمة جدا يا جماعة، ان اول ايات عن النار بيتكلم في، يعني الآيات أول آيات عن النار في المدينة اتكلمت عن النظر لوجه الله والحرمان من النظر لوجه الله، وأول آيات عن الجنة اتكلمت عن على الأرائك ينظر النظر لوجه الله. يعني معنى ان احنا نشوف المعاني ده يا جماعة، يعني نشوف الصورة اتكلمت عن ايه؟ خطورة المعصية، وان المعصية ستؤدي للكفر، وان مفيش استثناءات ولا مجاملات، كله معطين الأثيم. اتكلمت عن النظر لوجه الله، وان سيبوا المال الحرام عشان تنظروا لوجه الله في الآخرة. اتكلمت عن النظر لوجه الله في الدنيا. اتكلمت يبقى اذا يا اخوانا لازم فتح افق الاخ في بداية التزامه على هذه المعاني العالية. التربية السليمة يا جماعة، التربية في الدنيا ثلاث انواع. يعني اي واحد ماشي في الشارع اتربى ثلاث انواع من التربية، اتربى نوع من ثلاث انواع. يا اما اتربى تربية اسرة. يعني ايه تربية اسرة؟ تربية اسرة ماما وبابا وحنان وحب وحضن واهتمام وناس عايشة عشانه وناس بتتفانى عشانه عشان هو يتمتع عشان هو يتفسح عشان هو يتعلم. وعشان ده انسان اتربى تربية اسرة. الانسان ده لما بيكبر بيبقى انسان سليم نفسيا، انسان متوازن نفسيا. ليه؟ لانه اتربى في بيئة سليمة. التربية التانية تربية الملاجئ، ده الكلام اللي في الواقع. واحد مفيش ماما ومفيش بابا وده ملجأ، الملجأ ده لقى مكان ينام فيه ولقى ناس حواليه، ولكن عمرها ما تبقى زي تربية الأسرة. فبيطلع صعب، بيطلع عامل زي الايه، زي الشجرة لما بتتكسر بيطلع لها شوك، بيطلع لانه ياما بكى وهو طفل وامه ما قامتش تجري تحطه ياما حقش نفسه في حاجة وملقاش أب يديله مصروف كل يوم، فهو برضو مفتقد شيء. فدي تربية ملاجئ. في تربية أخطر بقى من الاتنين، اللي هي تربية ايه؟ تربية شوارع، اللي هو بقى تربى تحت الكباري بقى وشرب كله ومش عارف وعمل ايه. تربية شوارع يا جماعة، هناك ملتزمون في الطوارئ الديني اتربوا الثلاث انواع من التربية دول. يعني في واحد متربي تربية أسرة، لقى مربي، لقوا زي بتوع غرفة الطريق إلى الله كده، لقوا مربين ولقوا ناس بترعاهم ولقوا ناس بتهتم بيهم وبيعمل لهم دورات وقاعدين يفكروا لهم، طب ياخدوا دورات علمية شكلها ايه، طب ياخدوا ايه في التربية. دي تربية طبيعية، اللي اتربى التربية الطبيعية دي ده زي اللي اتربى تربية أسرة. في بقى ناس يا جماعة اتربى التربية قاسية، تربية الملاجئ دي اللي هو الايه، الاخ اللي اتبهدل، اللي اتطحن ومش لاقي حد يهتم بيه، والاخ الاكبر منه مش عارف سايبه ومعرض عنه. ففي ناس اتربى التربية قاسية. احنا عايزين نتربى تربية سليمة يا جماعة، عايزين نتربى تربية طبيعية، عايزين كل الملتزمين اللي في الطريق الديني يتربوا التربية الطبيعية. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم على ربهم واذا لمحجوبون. التربية السليم، التربية على المعنى السليم، الاخ والاخت اللي تربوا على النظر لوجه الله، وان ده اعظم دافع للتغيير في الحياة، وان كل ما غض بصرك عشان تنظر لوجه الله، غض بصرك عشان تنظر لوجه الله. اللي تربوا على خطورة المعصية فمرعوبين، اللي تربوا على فقه التحصين وان الانهيار ده تدريجي فمرعوبين من اي ورد يروح بيلقطم الفيروس بتاع الانتكاس من بدري. اللي متربين على سلم الصعود ان الارتقاء في الدين ده ما بيجيش مش خبطة عمر بقى زي ما اهل الدنيا بيقولوا، ده طريق وبيسلك. فمتربين على عقلانية وعلى النفسية الراجعة، وانهم يطلعوا واحدة واحدة، وانهم يفضلوا مستمرين عشان يفضلوا يترقوا. اللي تربت التربية السليمة هم اللي يقدروا يخدموا الواقع بره. انما اللي قاعد يلف ويدور ومش لاقي مربي ولا لاقي بيئة ايمان ولا لاقي خط سير ولا لاقي طريق ولا لاقي دروس يحضرها ولا لاقي، ده هيوصل في ايه في الاخر؟ عشان كده يا اخوانا عايزين نتربى صح، وعايزين يوم ما ربنا يستعملنا في تربية الناس نوجه الناس صح. احنا الوقت اللي بنعمله من القرآن ايه؟ ان احنا بنستخرج معاني تربوية حقيقية من القرآن، بنستخرج ايه المعاني اللي احنا لازم نتربى عليها ونربي الناس عليها في يوم من الايام. كلا انه في حقيقة، ده يوم ما هيجي يوجه الناس هيوجه الناس في ايه؟ ده انسان معقد نفسيا اصلا، ده انسان العقد اللي تعقدها وهو طالب بيتربى هيطلعها الناس، هيطلع انسان قاعد يشد على الناس وقاعد يعقد الناس وقاعد يخوف الناس. واحنا قاعدين نبص له بيعمل كده ليه؟ هو اتربى كده، هو ملقاش انسان يديله توازن، ملقاش اسرة تطلعه انسان متزن نفسيا، فتلاقيه شغال في الدعوة وهم من جوه معقدين نفسيا بسبب اللي حصل معهم. عشان كده التربية السليمة هتطلع نماذج سليمة في المستقبل. يعني وده معنى ثلاث درجات او التربية ثلاث درجات. الدرجة الاولى ان اهل الدين يعتقدوا ان الدين هو درس وخطبة وجلسة، فاهل الدين يدوا للناس درس. دي الدرجة الاولى، ان الدين يبقى درس وجلسة. الدرجة الثانية ان اهل الدين يوفروا للناس بيئة ايمان، انهم يقولوا ايه، لا ده احنا هننزل نصلي قيام الليل مع بعض قبل الفجر، وهنعمل محضن تربوي، وهنعمل معاهد إيمانية أو تربوية، وهنعمل جولة أسبوعية ننزل مع بعض، وهنعمل أعمال اجتماعية. فأهل الدين عملوا للملتزمين والملتزمات بيئة إيمان، بيئة إيمان. دي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة إن أهل الدين يفهموا إن الدين ده حياة، الدين ده مش مجرد أعمال ولا درس، الدين ده حياة. زي النبي عليه الصلاة والسلام كده، النبي إدى للصحابة درس وجلسة وخطبة كده بس، لا وداهم بيئة ايمان. كان بيقوم معهم الليل في دار الارقم، وكان بيقعد في ساعات ثابتة يوميا في بيئة الايمان في المسجد النبوي. طيب وبس كده؟ لا، وكمان اداهم حياة. يعني ايه؟ يعني الصحابة والنبي عليه السلام سافروا مع بعض وناموا مع بعض وكلوا مع بعض وعادوا المرضى مع بعض وجهدوا في سبيل الله مع بعض وواجهوا النوازل مع بعض، حياة. يبقى دي ثلاث درجات من التربية، واحد اتربى بالدرس والخطبة، وواحد اتربى ببيئة الايمان، وواحد اتربى بحياة الدين، انه لقى ناس تعيشوا حياة الدين. اللي اتربى على الدرس والخطبة ده بيطلع انسان صالح، اخره صالح. اللي اتربى على بيئة الايمان ده بيطلع انسان مصلح، مصلح. اللي اتربى على الحياة، ان الدين حياة، وعاش وسط الدعاء وعاشت وسط الداعيات والمربيات وعاش حياة حقيقية، حياة الدين، لايف ستايل، الدين لايف ستايل بالنسبة له. اللي عاش حياة دول الشخصيات اللي بتغير واقع الامة كله. يبقى الدرجة الاولى الدرس والخطبة بيخرجوا صالحين، بيئة الايمان بتخرج مصلحين، مصلحين برضو. الحياة بتخرج الذين سيغيروا الارض والذين سيغيروا الواقع. يبقى التربية دي حاجة عميقة، مش حاجة بسيطة، التربية دي حياة يا جماعة. يبقى احنا الوقت ليه بنحاول نتناول الايات بعمق وبنحلل الايات وبنستخرج المعاني التربوية عشان ندي النموذج السليم للدين. اهل الدنيا ادوا النموذج السليم للدنيا، مفيش واحد هيحط ايده في اي شغلانه في الدنيا الا بعد ما ياخد من حضانه وست سنين ابتدائي وثلاثه اعدادي وثلاثه ثانوي واربعه كليه، وبعد كده يخرج ياخد كورسات وياخد تاهيلات ويكون السي في بتاعه. ايه يا عم، ايه يا عم، هو كده الصح؟ الصح يطفح الدم، الدكتور يفضل 30 سنه يطفح الدم من وفحه هامين يا عم، بس احنا بس يخليه درس وخطبه. اهل الباطل حولوا كل احلامنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ان الدرس ما يتمنعش، ان الخطبه اللي جايه ما تتمنعش. يا اخوانا عايزين نفتح افقنا، ازاي نخرج من صح؟ ايه مواصفات التربيه السليمه؟ التربيه دي علم، علم يعني التربيه دي المفروض تبقى جامعات اسلاميه متخصصه في شؤون التربيه واخراج المربين. طيب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى في ثلاث تهديدات ورا بعض. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى اول عقوبه العذاب روحي وهو الحرمان من النظر لوجه الله، وده اشد عذاب على الاطلاق. ثم انهم لصالوا الجحيم، ثم هنا انتقال رتبي، يعني اللي بعده اشد منه، انهم لصالوا الجحيم ده عذاب مادي. طب والعذاب المادي؟ انهم لصالوا الجحيم فسيجتمع عليهم. يبقى ثلاث ايات جم ورا بعض، عذاب روحي وبعد كده عذاب مادي وبعد كده عذاب نفسي. طب كلمه ثم هنا بتفهمنا ايه؟ ان سيعذب، عشان نبدا المره الجايه ان شاء الله من اول كلا ان كتاب الابرار اللي فعليين، عشان نشوف الوجه الثاني بقى انواع النعيم ونشوف الناس دي وصلت لهذا النعيم ازاي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. يلا بقى وروني التعليقات بتاعتكم، نرجع ثاني التعليقات بتاعتكم. ليست المشكله رسولي عند العالمين، ليست المشكله فعل المعصيه انما الاستمرار على المعصيه فعلا. لانه يا جماعه ايه الفرق بين الملتزم والعاصي؟ مش الفرق ان ده بيعصي وده ما بيعصيش، الاثنين بيعصوا، ولكن الملتزم بيقوم فورا، العاصي بيستمر فبيضيع نفسه. جميل جدا. يعني الصدأ الذي يعلو المرآة هو ده الران. المرآة يعني سهل إزالة الران من على القلب كما يسهل إزالته من على المرآة. ماشي، بس إذا علا بقى وتمكن يعني الدنيا، المشكلة المرآة تبوظ. كلا بران وحديث ثقل قلبه، وإن الاثنين بيدلوا على إن القلب يشبه المرآة فعلا. يقينا الحق يخرج من مشكاة واحدة فعلا، سبحان الله العظيم. الآية والحديث مع كمان الحديث مع إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها، سبحان الله العظيم. يعني القرآن والسنة معيهم واحدة، مع وممكن إن آية واحدة تستدلوا عليها بمئة حديث وبمئة آية، وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها، من أختها، كأن الآيات ذوات رحم. كما في سجون في القبر كذلك لابد من الخوف من سجون الآخرة، إن الإنسان يسجن مع عمله السيء والعياذ بالله. باقي التعليقات بقى. القلوب اذا اقبلت ولانت فلا بد من زياده جرعه الوعظ والتربيه. جميل جدا فعلا، استغلوا اقبال قلوبكم، استغل اول ما تلاقي قلبك اقبل، استغل اقبال القلب، وابداي بقى ايه، زودي في جرعه الشحن وفي سماع وفي سماع الوعظ الديني. لابد من الارتباط ببيت الايمان. طبعا بيت الايمان دي الحبل السري اصلا بتاع الالتزام، بدونه جنين من غير حبل سري هيموت هيموت. جميل جميل، تعليقات كلها طيبة. ماشي. طب اللي بيغير الواقع هو اللي اتربى من صغره على الدين فقط، ولا في فرصة للتربية من الآن؟ لا، أنا ما قلتش إن اللي بيغير الواقع هو اللي اتربى من صغره على الدين، أنا بقولت اللي بيغير الواقع هو اللي عاش الدين كحياة مش كدروس بيحضرها، كحياة يعني مرتبطة بالأخوات وفي النشاط اجتماعي بينها وبينهم وشغالة في الدعوة ومشاركة في المعاهد الإيمانية وبتحضر الدروس وبتحفظ قرآن مع الناس اللي بيحفظهم، وفي نفس الوقت في صلات حياتية بينها وبين الأخوات، وفي أي نازلة من نوازل الدين والدعوة بتشارك في يعني إنسان الدين ده حياته، الدين بقى اللايف ستايل بتاعه، الدين بقى الله زي الرياضي كده، الرياضي ده يصحى الصبح يلعب تمارين وبعد كده ينزل يروح الجيم وما ياكلش اي اكل عشان الرياضه، والاكل له مواعيد عشان ما يعني ايه بطنه ما تكبرش. انسان اللايف ستايل بتاعه كله اتربى اترتب على انه رياضي، كذلك الدين اللايف بتاعه كله انه انسان صاحب رساله، فده بقى اصحابه اختارهم بناء على كده، ومراته اختارها بناء على كده، واولاده بيربيهم بناء على كده، ومكان السكن بتاعه اختاره بناء على انه جنب بيئه الايمان، وشغله اختار بناء على انه ما يعطلوش عن اعمال الدين وعن اوراد الدين. وانسان حياه عاش حياه الدين. انا مش بقول انسان اتربى من صغره، بقول ان اللي اتربى على دروس وخطب ده بيطلع صالح، اللي اتربى على بيئه ايمان ده بيطلع مصلح، اللي اتربى على ان الدين ده حياه، انسان عايش حياه الدين ده بيطلع ومتصل بالشيوخ وبالدعاء، ده بيطلع في الاخر انسان مغير للواقع. هل الوعظ والترهيب فقط؟ لا طبعا، الوعظ والترهيب والترغيب طبعا، ازاي؟ لا مش الترهيب فقط ابدا. ازاي ده كلام عن حب الله وعن الجنة وعن الاثر الدنيوي للطاعة بيذيب القلب انتكاس والارتقاء لا تأتي مرة واحدة. ده مبدأ خطير جدا في التربية العقلية ان الناس تفهم كل حاجة على ما يوافق دينه. يعني مفاهيم طيبة، ربنا يعينكم ويبارك فيكم.